أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ضرورة عدم إمكان وصول أحد من الناس إلى درك المضار والمنافع التي لا يدركها إلا الحكيم تعالى إلا بالوحي والإلهام منه تعالى وحصول الوحي، لا يمكن بالنسبة إلى أحد الناس المتوغلين في الشهوات النفسية المانعة من الالتفات إلى المبادئ العالية. فلا يليق هذا المنصب إلا بمن لم يكن في نوم الغفلة وسكر الهوى ولم يكن أسير النفس الأمارة. كان كلامنا في الدرس السابق حول ضرورة النبوة، وأن النبوة تشكل حبلا ممدودا بين الخلق وبين الخالق، وأنها لطف إلهي. فالأنبياء عموما هم اللطف الممتد بين السماء والأرض. أما لماذا اختار تبارك وتعالى هؤلاء الأشخاص فقط؟ لما لم يكن متحدثا مع الناس جميعا حتى تكون الحجة أبلغ؟ الجواب عن ذلك أن وجود المانع هو الذي يمنع عن حديثه تبارك وتعالى مع الناس. من ناحية الإمكان يمكن أن يتحدث مع الناس كما تحدث مع الأنبياء، ولكن من ناحية وجود المانع، وهذا المانع على نحو الاختيار عند الناس، فلا ينافي الحكمة، بل مقتضى الحكمة أن اختيار الإنسان كونه مختارا أن إيصال الرسالة إليه لا تكون عبر الإكراه. فمثلا إنسان مكره أن يكون مختارا، ليس بيدك أن تقول أنا لست مختارا، أنت خلقت تكوينا أنك مختار، وكونك مختارا أي بمعنى أنه يترتب عليك الثواب والعقاب على نفس أفعالك. ولا يمكن أن يكون الاختيار مسلوبا في حال إيصال التبليغ إليك. لما؟ لأنه حينئذ سوف يسلب نفس الاختيار في كونك تصدق أو لا تصدق، أنك تؤمن أو لا تؤمن، وهذا على خلاف الحكمة. الحكمة من خلق الإنسان أن يكون معمرا للأرض، وتعميره ليس على نحو الإكراه بل على نحو الاختيار. فهذا لا ينافي اللطف الإلهي. قد يقال أن مقتضى اللطف هو تقريب الناس جميعا إلى الطاعة، فلماذا لم يحدثهم بالمباشرة؟ الجواب أن مقتضى الحكمة القاضي بوجود الاختيار عند الإنسان يمنع من أن يكون التحديث معهم بالمباشرة. نعم، بالاستعداد، كل بحسبه. خط الشروع واحد، بعض وصل إلى حد أنه يمكن له أن يسمع كلام الملائكة على نحو الإيحاء، وبعضهم يسمع على نحو التحديث يحدثه الملك، وبعض يسمع على نحو الإلهام يلهم حديث الملائكة أو يلهم الفرقان ما يفرق فيه بين الحق وبين الباطل. والبعض حجبه عن ذلك الغفلة في الحياة الدنيا والشهوات وما يرتبط بها. وبالتالي يعني الناس لا يدركون المصلحة الواقعية لهم، فكان الأنبياء الدليل لتلك المصلحة. الناس لا يدركون المضار الواقعية لهم، فكان الأنبياء الدليل على تلك المضار. من هنا كان يعني بعثة الأنبياء غير لائقة إلا بمن كانت نفسه قابلة أن تكون مرآة تعكس ما في ذلك العالم لما في هذا، لما في هذا العالم، لمن في هذا هذا العالم. مرآة تعكس، هذا هو شأن الأنبياء. ولذلك كان هنالك فرق بين الأنبياء وبين غيرهم، لا من ناحية الاستعداد، وإنما من ناحية ما تقدمه نفس الأنبياء، من ناحية أنها قادرة أن تقدم. عليكم السلام. ما يكون مرآة، هذا كله بالنسبة للنبوة العامة. أما بالنسبة إلى النبوة الخاصة، فالنبوة الخاصة المختصة، صبحكم الله بالخير شيخ، المختصة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه حتى في العقائد عندما يدرسون النبوة يدرسون نبوة عامة ونبوة خاصة. العامة تتعلق بجميع الأنبياء، هكذا حتى في الإمامة أيضا، إمامة عامة وإمامة خاصة. النبوة الخاصة المتعلقة بالنبوة كل نبي بخصوصه، ومنها نبوة النبي صلى الله عليه وآله. إثبات النبوة يحتاج إلى معجزة، يحتاج ما يكون خارق للعادة حتى يوجب تصديق ما يدعيه مدعي النبوة. وبالتالي إذا كان على يديه مجرى الأمور إذن هو صادق، إذا لم يكن كذلك فهو كاذب. من معاجز النبي صلى الله عليه وآله هي القرآن الكريم الذي يمثل الإعجاز الخالد بالنسبة له صلى الله عليه وآله. والمعجزة هذه من ناحية أن القرآن الكريم في تحديه لأهل اللسان، يعني نفس العرب، تحداهم على نحو أن يأتوا ولو بسورة من مثله. وهذا يعني أن تحدي صاحب الاختصاص في اختصاصه يعني أن المأتي به خارج عن المألوف، وإذا كان كذلك كان علامة دالة على صدق المدعي. والقرآن الكريم من دون حاجة إلى حديث عن إعجازه، يسلم بإعجازه وخروجه عن المألوف من كلام العرب جميع البلغاء والفصحاء من العرب. ويكفي أنهم في زمانه الذي يمثل أوج التحدي في اللغة، حيث كان الشعراء والكتاب، هو اللسان العربي أصلا كان لسانا فصيحا، لسانا بليغا، ومع ذلك لم ينقل لنا التاريخ أن أحدا وقف في قبال القرآن وادعى أنه يمكن أن يجاري القرآن. وهذا التاريخ أمامنا، لا يوجد أحد ادعى بأنه يجاري القرآن. فكانت معجزته صلى الله عليه وآله هي القرآن بالإضافة إلى غيرها. نعم، يبقى كلام في منه مسألتان مهمتان في المعرفة مقدمة على البحث الأخلاقي وما يرتبط بالنفس. المسألة الأولى أن النبوة فيها امتداد، هذا الامتداد هو النور الذي ينشق من ذلك النور، يعني من نور النبوة الذي هو نور الإمامة. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بالنصوص الجلية المعروفة التي لا يشك فيها. وكذلك بعد ذلك هو صلوات الله عليه أمير المؤمنين نص على من بعده من الأئمة عليهم السلام. والإيمان بالأئمة هو إيمان بامتداد النبوة، أي بمعنى أن النبوة ختمت من ناحية الرسالة، ختمت من ناحية الوحي، ولكنها لم تختم من ناحية الأداء. وظائف النبوة التي ليست وظائف خاصة، بعض الوظائف خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، الوظائف العامة هي ممتدة بمن نصبهم من بعده. هذا كله بالنسبة إلى الإمامة، يبقى فقط أنه مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون هنالك يوم يحاسب فيه الناس على ما فعلوه في الحياة الدنيا، من فعل خيرا يجزى به ومن فعل سوء يجزى به، وهذا يقتضيه العقل، يعني نفس المعاد بغض النظر عن تفاصيله يحكم به العقل. ولذلك كان الشيخ الرئيس، يعني الشيخ الرئيس بن سينا، يقول نحن نثبت ضرورة المعاد، أما تفاصيل ذلك فموكول إلى الوحي. يعني أنت تحكم بأن المعاد ضرورة، انظروا، أما تفاصيله فهذا مرتبط بمن؟ مرتبط بالوحي، مرتبط بالصادق الأمين الذي يخبر عن ذلك. هذا هو عبارة عن مختصر حول المقدمة المعرفية الاعتقادية التي ينبغي عليها أن يكون طالب العلم فضلا عن غيره قبل الدخول في البحث عن الجوانب التي تبني النفس الإنسانية. تتمت الكلام تأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.